السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 23 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وكان آخر حديثنا أيها الأحبة في مجلسنا السابق هو التعليق على قول صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكان الحديث الأول عن عبارة ذلك بأنه على كل شيء قدير، وتم الكلام عليها والشرح في على هذه الجملة، ونشير فقط لربط الموضوع بما يمكن أن نتحدث عنه هذه الليلة من باب الإشارة والتذكير. في الإشارة إلى متعلق القدرة لله سبحانه وتعالى، ففي قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير صريح في أن قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء، على كل شيء قدير. ونازع في هذه العبارة من نازع من المخالفين من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، فأصحاب الأهواء يستعملون النصوص فيما يريدون ويحقق أهدافهم، لا أنهم يستسلمون للنصوص فيسيرون معها حيث سارت ويدورون معها حيث دارت، وإنما يؤولونها ويلون أعناقها من أجل أن توافق ما يريدون، فيأخذون منها ما وافق أهواءهم ويردون منها ما خالف. ومثال على ذلك هذه الآية، ففي قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير يأتي المعتزل ويأخذ لفظة أو لفظ كل، ويقول إن كل تفيد العموم، وشيء نكرة تفيد العموم. ما دام الأمر كذلك فهذه الآية دليل على خلق القرآن الكريم، لأن القرآن شيء والله على كل شيء قدير، فدل ذلك على خلق القرآن. ويستدلون بذلك أيضا في قول الله تعالى الله خالق كل شيء، فيقولون كل تفيد العموم والقرآن شيء، فالقرآن إذن مخلوق. وهذه الآية مما أوردوه على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهم أنفسهم أول من يخالف هذا العموم، وذلك بأنهم يقررون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وإنما هي مخلوقة لأنفسهم. وأفعال العباد هل هي داخلة في عموم شيء التي أشارت إليها الآية؟ فكيف تعمم في معنى وتخص في معنى آخر؟ إنما ذلك الهوى الذي يسيرون معه ويلوون أعناق النصوص من أجل ذلك. هذه مسألة. المسألة الأخرى هي في متعلق القدرة، فهم يقولون بأن الله تعالى، أن قدرة الله تعالى متعلقة بمشيئته عز وجل، فلا يقدر إلا على ما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون بأن قول الله تعالى والله على كل شيء قدير معناه أنه قادر على كل ما هو مقدور له، قادر على كل ما هو مقدور له، فيعلقون القدرة بالمشيئة. أما أهل السنة فإنهم يدورون مع النص حيث دار، ففي الآيات التي أشرنا إليها قبل قليل والله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء، يقولون بأن كل هذه هي بحسبها تفيد العموم المقيد، ويحدد هذا العموم السياق. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا من القرآن الكريم ومن لغة العرب. ومن ذلك على سبيل المثال في قول الله عز وجل عن الريح التي أرسلها إلى قوم عاد، قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل كل هنا تفيد العموم المطلق أو أنه عموم مقيد بما هو مذكور في سياقه؟ بل الآية نفسها تدل على هذا التقييد، حيث قال الله عز وجل بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، دل على أن المساكن لم تدمر، فهذه مخصوصة من ذلك العموم، فدل على أن كل تدل على العموم ولكنه عموم مخصوص يدل عليه السياق، فهي تدمر كل ما هو قابل للتدمير. ومن الأمثلة على ذلك في قصة بلقيس وقول الله تعالى وأوتيت من كل شيء، مع أنها لم تؤت ما أوتي سليمان عليه السلام على سبيل المثال. وهكذا دواليك، فكل تفيد العموم المقيد، يقيده السياق الذي سيق فيه. فحينما يستدل المعتزلي بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، نقول إن صفات الله عز وجل ليست من المخلوقات وليست داخلة في كل التي أشارت إليها هذه الآية، فكلام الله عز وجل ومنه القرآن هو من صفاته سبحانه وتعالى، والصفات تابعة للموصوف، فهي ليست مخلوقة، وإنما هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. والله على كل شيء قدير، أفادت الآية على أن قدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، وهذا نص الآية والآيات التي جاءت في سياقها، وليست مقيدة أو متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل والله على كل شيء قدير. فأهل السنة يقولون إن القدرة معلقة بكل شيء. يأتي سؤال وهو هذه القدرة هل هي معلقة بالمعدومات أو لا؟ هل الله عز وجل قادر وقدرته متعلقة بالمعدومات غير الموجودات أو لا؟ نقول إن الجواب فيه تفصيل، فالمعدومات منها ما هو ممكن ومنها ما هو مستحيل وممتنع، فالممتنع لا يدخل في اسم شيء، أما الممكن فهو داخل في اسم شيء على التفصيل أيضا. والتفصيل في أن الممكن قد يكون موجودا وقد يكون غير موجود، الممكن هو ما كان قابلا للوجود والعدم، قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، فهل الممكن يطلق عليه شيء أو لا؟ قلنا إن شيء إنما تطلق على الممكن، هل تطلق على المعدوم المعدوم الممكن؟ نقول إن إطلاقها على المعدوم ينقسم إلى قسمين: وجود ذهني في الذهن فقط فيطلق شيء على المعدوم الممكن، ووجود في الخارج وهذا لا يطلق إلا على الممكن إذا وقع وظهر. والمثال على ذلك في قول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فسمى الله عز وجل زلزلة الساعة شيء، وزلزلة الساعة أمر ممكن لما يقع بعد، فسمي وإن كان معدوما أطلق عليه شيء وإن كان معدوما، لأنه من الممكنات، لأنه من الممكنات، وقدرة الله تعالى متعلقة به. ومثال ذلك في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا، وهذا المراد قبل وجوده إنما وجوده في الأذهان فقط فأطلق عليه شيء قبل وجوده. وكذلك في قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم تك شيئا، فأطلق على المعدوم الممكن شيء، وهذا الإطلاق هو شيء موجود لكن في الأذهان لا في الخارج. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى أو الشارح في الكلام في الحديث السابق حينما انتهينا إلى قوله: وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول مصنف رحمه الله: وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال.
أحسنت. قبل أن نشرح هذه الفقرة نشير إلى أنه قد يعترض ويقال بأنه جاء في القرآن الكريم الإشارة إلى ما قد يفهم منه تعليق القدرة بالمشيئة، وهو على سبيل المثال في قول الله عز وجل: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فهنا ظاهر في الآية أن القدرة معلقة بالمشيئة ومتعلقة بالمشيئة. وهنا الجواب على ذلك أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح المخرج في مسلم قال: ولكني على ما أشاء قدير، على ما أشاء قدير. وهنا يقال بأنه قد تأتي أشياء مخصوصة ليست متعلقة للقدرة، ليست متعلقة أو دالة على تعلق القدرة بالمشيئة. ففي قول الله تعالى هنا: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني هو سبحانه وتعالى قدير على جمعهم إذا شاء. فالمشيئة متعلقة بالجمع لا بالقدرة، المشيئة هنا متعلقة بالجمع لا بالقدرة. ومعنى الآية: إن الله على جمعهم إذا شاء جمعهم قدير سبحانه وتعالى. وأحيانا قد يطلق ويراد من ذلك أن عموم المشيئة، يقال إن قدرة الله عز وجل على ما يشاء كما في قوله: إني على ما أشاء قدير، لا تنفي قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. فقد تأتي بعض الآيات بعض النصوص تدل وتعلق قدرة الله تعالى على مشيئته كما في قوله: إني على ما أشاء قادر في الحديث. والأصل في ذلك والنصوص إنما جاءت مبينة على أن القدرة متعلقة بكل شيء، بكل شيء شاءه الله عز وجل أو لم يرده سبحانه وتعالى ولم يشأ. وذكرنا الدليل على ذلك في المجلس السابق في قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. فنلاحظ أن الله عز وجل بين أن قدرته متعلقة بما لم يشأ سبحانه وتعالى، وهو أن الله لم يعذبهم بهذا. قال: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أو هاتان أهون. وهذا هو الذي وقع، هذا الذي شاءه سبحانه وتعالى ووقع، فدل على أن قدرة الله عز وجل أعم وأشمل من مشيئته. ويدل على ذلك إطلاق الآية: إن الله والله على كل شيء، على كل شيء قدير. هنا قال: وأما أهل السنة فعندهم إن الله على كل شيء قدير، فقدرة الله متعلقة بكل شيء وليست على ما شاءه سبحانه وتعالى. قال: وكل ممكن فهو مندرج في هذا العموم. كل ممكن، وعبارة ممكن تخرج الممتنع والمعدوم والمستحيل، كل ممكن داخل ومندرج تحت هذا العموم، تحت شيء، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال: وأما المحال لذاته وهو الممتنع، الممتنع والمحال، فها مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده، ولذلك قال: ولا يسمى شيئا. فالمستحيل والمعدوم لا يسمى شيئا، المستحيل والمحال والممتنع لا يسمى شيئا، فلذلك لا تعلق للقدرة به. وهذا هو الذي يجاب به على ما كما ذكر هنا، قال: لا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. قال: ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، حينما يقول القائل: إن الله على كل شيء قدير سبحانه، فقد يقول قائل: هل يستطيع، تعالى الله، هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ تعالى الله، وأنتم تقولون إن الله على كل شيء قدير. نقول: إن هذا من المستحيلات الممتنعات، ولذلك لا تعلق للقدرة به، لأن هذا ليس بشيء، والله على كل شيء، والمستحيل ليس بشيء، فلذلك لا يدخل في عموم هذه الآية، فالباب مغلق البتة، والسؤال به خطأ، لأن الله على كل شيء، والمستحيل ومنه أن يخلق مثل نفسه هذا ليس بشيء، فلذلك لا تعلق للقدرة به ولا يرد عليه مثل هذا السؤال. قال: ومن هذا الباب خلق مثل نفسه، تعالى الله، وإعدام نفسه، وأمثال ذلك من المحال. هذه من المستحيلات، فما دامت مستحيلة فليست بشيء، وما دامت ليست بشيء فهي ليست داخلة ولا متعلقة في قدرة الله سبحانه وتعالى. يقال إن الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف المشهور دخل على أحد الأمراء وعنده أحد العلماء السنة، فأراد أن يفحم الزمخشري، أن يفحم هذا السني ويحرجه. فقال الزمخشري وهو ينتسب للاعتزال ويفخر ويقول إذا طرق الباب على أحد، ويقول: أنا أبو عمر المعتزلي. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وهذه العبارة في ظاهرها صحيحة، أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق، لكنه يريد من وراء ذلك نفي أن يكون الله تعالى خالقا لكل شيء، ومن ذلك الأمور الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك من الأمور، فيريد أن يخرجها من أفعال الله عز وجل، لأنه يقرر أن أفعال العباد مخلوقة ويستثنيها من الآية التي يستدل بها على خلق القرآن في قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال السني: سبحان من يفعل ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء بإطلاق. طبعا الله سبحانه وتعالى منزه عن الفحشاء، لكن تنزيه الله تعالى عن الفحشاء لا يعني أنه لم يخلقها، لا يعني أن يخلقها سبحانه وتعالى، لأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد، خالق للعباد وأفعالهم سبحانه وتعالى، وهذه داخلة في عموم الله خالق كل شيء. ولذلك فإن من الأدب القرآني مع الله سبحانه وتعالى لم يأتي نسبة الشر إلى الله عز وجل مباشرة، وإنما جاءت على مناح وطرائق شتى، إما أن تأتي داخل في العموم مثل الله خالق كل شيء، وهنا يدخل في ذلك الشر والخير والصالح والطالح والإيمان والكفر، وقد تأتي في عموم المخلوقات، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وشر ما خلق يدخل في ذلك العموم. هذه صورة. الصورة الثانية أن يأتي ذكر الفاعل في أمور الخير ويحذف الفاعل في ما كان شرا، ومثال ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الجن حينما قالوا كما قال الله عز وجل عنهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر حذف فاعله، والخير ذكر فاعله وهو الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف الأدب مع كلام الله عز وجل ومع الله عز وجل أن علماء النحو وعلماء العربية المتقدمين لا يطلقون على مثل هذه أنه مبني للمجهول. لماذا؟ لأن الله ليس بمجهول سبحانه وتعالى، وإنما يقولون مبني على حذف فاعله، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فلا يقولون العبارة الدارجة عندنا نقول هذا فعل مبني للمجهول، وإنما يقولون مبني على حذف فاعله أدبا وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. فقال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالخير ذكر اسم الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى، ومثله في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فذكر الفاعل هنا في الإنعام، ثم قال: غير المغضوب عليهم. فحذف الفاعل هنا، حذف الفاعل لأن هذا مقام غضب، وفيه أولا أن الغضب شر، والأمر الثاني أن فيه زيادة تبكيت وتحقير لهم ألا يذكر الفاعل هنا، وإنما غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والأمثلة على ذلك كثيرة. فإذا نقول إما أن تأتي في العموم، وإما أن تأتي بحذف الفاعل، وإما أن يأتي الشر منسوبا إلى سببه لا إلى فاعله سبحانه وتعالى، إلى السبب لا إلى الفاعل. ومثال ذلك في قول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات سبب لوقوع الشر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فنسب الشر إلى سببه لا إلى خالقه وفاعله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، وقبله من شر غاسق إذا وقب. فنسب الشر إلى سببه لا إلى فاعله، وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وحالة رابعة، وهو أن ينسب الشر إلى من وقع عليه الفعل، ومثاله في قول الله عز وجل فيما ذكره عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: قال: وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه، والشفاء إلى خالقه سبحانه وتعالى. وهذه قمة الأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يحتذى. فنسب المرض إلى نفسه مع أن المرض وقع عليه، والمبرض هو الشافي سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله عز وجل. قال نعم.
قال رحمه الله: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازع في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
أحسنت. يقول: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبية الله عز وجل. والإيمان بربوبية الله عز وجل هو اعتقاد تفرد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، فالله خالق كل شيء، والله على كل شيء قدير، وهذا هو أصل الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. قال: فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، على كل شيء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فهذا هو تمام الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. ثم قال: وإنما تنازع في المعدوم الممكن، في المعدوم الممكن، يعني المستحيل هذا لا نزاع فيه، فإنه لا تعلق للقدرة به وليس بشيء أصلا حتى تتعلق القدرة به، لكن الممكن المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء. والتحقيق كما قلنا إنه يطلق عليه على اعتبار أنه شيء في الذهن لا في الخارج، فهو شيء في الأذهان لا في الأعيان والخارج إلا بعد وجوده. ولذلك قال: والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، يعني في الواقع في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، فهو ممكن. فما دام أنه ممكن وأخبر الله عز وجل عنه بأنه سيكون، فهو شيء في العلم وفي الذهن وفي الفكر لا في الخارج في الواقع. فلذلك قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هل الساعة شيء؟ نقول: نعم شيء. قال: إذن أين الساعة؟ هل قامت الساعة؟ لم تقم، لكنها ستقوم. لماذا؟ أولا لأنها ممكنة، ثم إنها شيء في الأذهان وفي العلم وفي الإيمان نؤمن بها، لا أنها واقعة وموجودة الآن في الخارج. وهذا هو معنى الكلام الذي أشار إليه. قال: فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب، لأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال: لا في الخارج، أي في الواقع، إلا بعد وقوعها، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون، وقال تعالى: وما خلقت وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: أي لم تكن شيئا في الخارج، وبعد الخلق والإيجاد أصبحت شيئا في الخارج. فما دام أنه في دائرة الممكنات فهو شيء، لكن ما دام معدوما قبل وجوده فهو شيء في الأذهان والأفكار والعلم لا في الخارج، لا يكون شيئا في الخارج إلا بعد وجوده وخلقه وإيجاده. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى: وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به.
نعم، هذا عود على بدء لما سبق أن بينه، وفصله المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم، وهو اعتقاد أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته التي تجمعها هذه الآية. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو نفي للمثلية بالكلية، وهذا من النفي المجمل الذي سبق الكلام عليه فيما تقدم. قال وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء نفي مجمل، رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير إثبات مفصل، وهو رد على المعطلة الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته. فتوحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات، كما أن توحيد العبادة لا إله إلا الله قائم على النفي والإثبات، فكذلك توحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات. فتوحيد العبادة قائم على لا إله إلا الله، وتوحيد الصفات قائم على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا إن القاعدة المجملة في القرآن النفي المجمل والإثبات المفصل كما دلت عليه هذه الآية، ولكن هذه القاعدة ليست مضطردة، فقد يأتي إثبات مجمل ونفي مفصل، ولا يأتي الإثبات المجمل إلا لإثبات كماله سبحانه وتعالى، ولا يأتي النفي المفصل على خلاف القاعدة إلا لأغراض معينة، وسبق الإشارة إليها كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلم يلد ولم يولد هذه كلها نفي مفصل، لم يكن له كفوا أحد إثبات نفي مجمل. وهذا كلما أجملت في النفي وفصلت في الإثبات كان ذلك أكمل. لكن هذه القاعدة كما قلنا ليست مضطردة، وإنما يأتي أحيانا إثبات مجمل ونفي مفصل على خلاف القاعدة لتحقيق الكمال لله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة الإثبات المجمل ومر معنا وأشرنا إليه في قوله تعالى في اسمه تعالى القيوم، فهذا إثبات مجمل لأن القيوم تشمل على عدة صفات ومعاني. وكذلك لفظ الجلالة الله تشتمل على عدة معاني، والصمد قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد إثبات مجمل من الإثبات المجمل، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وهذا الذي سيأتي الكلام على تفصيله وبيانه. أما القاعدة في عموم ومجمل القرآن فإنها تأتي على النفي المجمل وعلى الإثبات المفصل، وهذا أكمل في التنزيه والإثبات. والشاهد أن هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدة بنى عليها أهل السنة دينهم وتوحيدهم في الأسماء والصفات، وهو نفي المثيل والنظير والند عن الله عز وجل، وإثبات ما يليق به سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، فهي رد على الممثلة وعلى المعطلة على الطائفتين. نعم.
قال رحمه الله
ولا نعم قال معذرة قال وليس فيه شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره سبحانه وتعالى. يعني هذا رد على شبهة المعطلة، يقولون كيف تقولون إن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، هذا يقتضي التشبيه. فيقول إن إثبات الأسماء لا يعني إثبات المسميات، ولا يعني المماثلة، ولا يعني المماثلة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي نزه نفسه سبحانه وتعالى عن المماثلة، وهو الذي سمى نفسه بأنه السميع البصير وسمى خلقه بالسميع البصير، لكن سمع الخلق وبصرهم لا يشابه ويماثل سمع الخالق سبحانه وتعالى وبصره. نعم. قال ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إن صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، كما يليق به. وهذا مر تفصيله فيما تقدم. قال
قال رحمه الله: ولا تنفع لله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وانصحهم لأمته وأفصحهم مقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
نعم، الشارح رحمه الله يقول بأنه سيأتي تفصيل لهذه المسألة في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما يقول: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه كما قال تعالى ليس كمثله شيء زل ولم يصب التنزيه. وذلك لأن شبهة المعطلة وقد تكون عن حسن نية، لا 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 يعني ذلك عن سوء نية، شبهتهم أنهم يظنون أن في نفي الصفات تنزيه لله عز وجل، فيزعمون ويظنون أننا إذا أثبتنا الصفات فقد شبهنا الخالق سبحانه وتعالى، والله منزه عن مشابهة المخلوقين، فإذا ننفي الصفات. يرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى هذه الشبهة بقوله: ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه، يعني قل أأنتم أعلم أم الله. لو أن الله تعالى لم يقل لنا إنه سميع بصير، أن إنه بصفاته التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لما وصفناه بذلك ولما سميناه بذلك، ولو لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم ويصفه بتلك الصفات لما وصفناه سبحانه وتعالى بذلك. فهل نحن أغير على الله وعلى تنزيه الله من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله، فالله هو الذي سمى نفسه، فنحن نسميه بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، ولا نتجاوز ذلك ولا نتجاوز ما سمى ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وما قال وما وصف به وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عاجزا عن البيان؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن في إثبات الصفات عدم تنزيه لله، وهم عرفوا أن في ذلك تنزيه لله عز وجل؟ يعني هم أعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم بما يليق بالله وما يتنزه عنه الله عز وجل؟ حاشا وكلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه، وهو أحرص الناس على أحرص الناس على هدايتهم وبيان الحق لهم، وهو أحرص الناس على تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، هو الذي بيّن لنا هذه الأسماء والصفات، فكيف يكون في بيانه ما هو كفر وهو تشبيه الله تعالى بخلقه؟ ولذلك يقول بعض، والعياذ بالله، نعم، بعض الناس في بعض كتب التفسير يقولون إن في ظواهر القرآن ما هو كفر، والعياذ بالله. يعني في ظواهر القرآن يخاطبون الله بآيات ونصوص ظاهرها الكفر، ولا يحذرون الله عز وجل منها ولا يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عرفوا أن ذلك كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم لم يعرفوا أن ذلك من الكفر. فهذا تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشاه بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم،
قال رحمه الله: وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره.
الله أكبر. نعم، الله عز وجل قال عن نفسه، نزه نفسه عن مثل السوء وجعله للذين لا يؤمنون بالآخرة، ونزه نفسه سبحانه وتعالى بأن أطلق على نفسه عز وجل بأن له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هذا من النفي المجمل، من الإثبات المجمل له المثل الأعلى، فكل صفات الكمال لله عز وجل كلها داخلة في المثل الأعلى. وذكر الله له سبحانه وتعالى المثل الأعلى في هاتين الآيتين، في قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، فلا مثل أعلى إلا لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى وله المثل الأعلى، أيضا قدم الجار والمجرور، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال فجعل المثل الأعلى في، قال فجعل سبحانه مثل السوء، ومثل السوء هو المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال، جعلها للذين لا يؤمنون بالآخرة، جعلها لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده عز وجل. وهذه قمة الكمال والتمام والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى والتنزيه. ولذلك فإن الخلل أو الفارق بين ضابط التنزيه عند أهل السنة وضابط التنزيه عند المتكلمين هو إن ضابط التنزيه عند المتكلمين هو نفي التجسيم والتشبيه، وضابط التنزيه عند أهل السنة هو نفي ما لا يليق بالله عز وجل، فيكون شامل لكل ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى من التشبيه والتمثيل والنقائص والعيوب وكل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فبربك أي الفريقين أهدى سبيلا لتنزيه الله عز وجل وتعظيمه؟ الذين يزعمون أنهم المنزهة ويتهمون أهل السنة الآن في كتبهم وفي مؤلفاتهم وفي قنواتهم وفي حواراتهم يزعمون أن من أثبت الصفات فهو مشبه مجسم، وقد مر معنا أنهم اتهموا الأنبياء بالتجسيم، والحمد لله، نسأل الله أن يسلك بنا سبيل الأنبياء والمرسلين وأن يحشرنا في زمرتهم، فيقولون إن ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى عليه السلام حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وعيسى حينما قال، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وعيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وموسى عليه السلام نسيت الآية التي زعموا بأن الله شبه فيها الله عز وجل لأنه أثبت الصفة من الصفات. فالشاهد من ذلك أن الأنبياء مثبتة للصفات لأنهم منزهة لله عز وجل عما لا يليق به، ومثبتة لما يليق به سبحانه وتعالى، لما يليق به سبحانه وتعالى. قال
رحمه الله ولما كان صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين.
نعم يقول ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل لا يكون إلا له سبحانه وتعالى لأنه الأعلى، فلا، ولذلك أطلق الله عز وجل لله الأسماء الحسنى الحسنى، له المثل الأعلى، وهو ما بلغ قمة الكمال والتمام. قال: بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لا يمكن أن يكون اثنان لهما المثل الأعلى، إنما لا يكون إلا لواحد، وهو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال: بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، فتكافأ فما أصبح هناك مثل أعلى، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ذكره الشارح من الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى يعني نقل كلام وعبارات المفسرين في معنى قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فقال
رحمه الله: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة.
أحسنت. نقول: اختلفت عبارات المفسرين في تفسير معنى المثل الأعلى. قال: ووفق الله، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله وحده، ويعني به كما أشرت، يعني به ابن القيم رحمه الله تعالى ومن وفق من علماء السنة الذين جمعوا بين أقوال المفسرين في تفسير معنى المثل الأعلى، لأن تفسيرهم إنما جاء على اعتبار اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، ومعناه كما هي عادة تفسير السلف أنهم يفسرون اللفظ ببعض معناه أو جزء معناه، فيكون اللفظ يعني ذلك المعنى ويعني غيره من المعاني. والموفق من استطاع أن يجمع هذه المعاني التي أشار إلى بعضها بعض المفسرين، وهذا على اعتبار أن الاختلاف بينهم هو اختلاف من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، فشرع بعد ذلك في بيان أقوال العلماء والمفسرين في معنى وله المثل الأعلى، في معنى المثل الأعلى. فقال: فمنها هنا أربعة، فهنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، أنها إثبات الصفات لله عز وجل، والصفات والأسماء لله عز وجل ليست محصورة، وإنما علمنا منها ما علمنا واستأثر بعلمه سبحانه وتعالى بما شاء منها، وهذا دليل على أن أسماء الله ليست محصورة في 99، لكن لله من الأسماء الكثيرة 99 التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وخصها بأن من أحصاها دخل الجنة، ويدل على ذلك الحديث المشهور الصحيح ومر معنا: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك من الأسماء ما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال عليه الصلاة والسلام: إذا سجد عند العرش، إذا سجد لله عز وجل طالبا الشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح علي من المحامد ما لا أحصيه الآن. الله أكبر. فيفتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من المحامد والثناء على الله ما لا يحصيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك. والثناء على الله إنما هو بذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فأسماؤه وصفاته عز وجل لا تحصى، وهذا أحد معاني المثل الأعلى. الثاني
قال رحمه الله: الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.
الله أكبر. نعم، هذا المعنى الآخر أن المثل الأعلى هو ما يجده المسلم في قلبه من تعظيم للرب سبحانه وتعالى، فتعظيم الله عز وجل، حتى المشركين يعظمون الله عز وجل، الذين يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون نحن أصحاب ذنوب لا نستطيع أن نسأل الله مباشرة فنسأل عن واسطة، فهذا تعظيم للرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فطر القلوب على تعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، فهذا الشعور القلبي من تعظيم الله عز وجل وإجلاله، وهذا هو المثل الأعلى، أحد معاني المثل الأعلى، وهو كما أشار إليه هنا معنى قول من قال من السلف والخلف أنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وجلاله وتعظيمه. ولذلك كلما تأمل الإنسان وتفكر في أسماء الله تعالى وصفاته زاد تعظيمه لله عز وجل وإجلاله في قلبه، وهذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. مسألة الإيمان بالصفات الأسماء والصفات للأسف يعني أصبحت هي مسألة معرفية جدلية يتنازع الناس فيها، أن هذا معطل وهذا مشبه وهذا مثبت، فأشغل الناس عن الغرض والهدف من تعريف الله سبحانه وتعالى لنا بأسمائه وصفاته، ألا وهو تعظيمه سبحانه وتعالى وإجلاله ومحبته والخوف منه سبحانه وتعالى. وتأمل معي أخي الحبيب في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو التعظيم والإجلال لله عز وجل. فكلما أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى زاد تعظيمك لربك ومعرفتك به سبحانه وتعالى وإجلالك له وحياؤك منه، فلا تجرؤ على معصيته، ولا يجرؤ الإنسان على معصية الله إلا لضعف معرفته بالله عز وجل. وهذه من أجل ثمار الإيمان بالأسماء والصفات، فهو أمر في غاية الأهمية. للأسف أنه أصبح عند الناس هي مسألة معرفية نظرية جدلية، لكن انشغل الناس عن تدبر معاني هذه الأسماء والصفات وما دلت عليه من عظمة الله عز وجل. وهذا معنى من معاني وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال
رحمه الله الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل.
نعم، هذا من له المثل الأعلى، هو إثبات وذكر أسماء الله تعالى وصفاته. ولهذا قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله سبحانه وتعالى عرفنا عز وجل على نفسه بأسمائه وصفاته لتعظيمه وإجلاله، فكلما تعمقت في فهم وفقه معاني الأسماء والصفات كلما عظم الرب في قلبك وإجلاله والحياء منه والخشية منه سبحانه وتعالى، وكلما ضعف إيمانك بأسماء الله وصفاته ضعفت معرفتك بربك سبحانه وتعالى. ولذلك فذكر الأسماء والخبر عنها وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص والتمثيل هو من المثل الأعلى لله عز وجل ومن معانيها. نعم. الرابع
قال رحمه الله: الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى.
وهذه ثمرة معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يحب الله عز وجل، فكلما عرفت الله ازددت له حبا عز وجل وإجلالا وتعظيما وتوحيدا وإخلاصا، فكيف تلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى؟ وتأمل في قول الله عز وجل: وتوكل على من؟ ما قال على الله، قال على الحي، ولم يكتفي بذلك، قال الذي لا يموت. فاستحضار هذه المعاني يقطع جميع العلائق بالتوكل على غير الله عز وجل. فتوكل على الحي، قد يقول الإنسان أنا أتوكل على حي، إنسان قادر ينفعني وسبب في نفعي وضري، قال الذي لا يموت، من بقي الحي الذي لا يموت لا يكون إلا لله عز وجل. ولذلك فإن من أقوى الأدلة على توحيد الله عز وجل معرفة الأسماء والصفات، ولا يجرؤ الإنسان على معصية الله عز وجل أو على الشرك والتعلق بغير الله عز وجل إلا لضعف معرفته بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. الذي يلتفت إلى مخلوق مسكين لا يملك موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا، يطلب منه المدد ويطلب منها النفع والضر والرزق، هذا إنسان ما استطاع أن ينفع نفسه، فكيف تطلب منه أن ينفعك وتترك ولا تتعلق بالله عز وجل؟ هو بسبب جهله بالله عز وجل، جهله بأسماء الله تعالى وصفاته. ولذلك يا أخوان يجب أن نراجع أنفسنا، أن نصحح إيماننا، أن نتعرف إلى الله عز وجل من خلال ما عرفنا به سبحانه وتعالى على نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما عرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى وأنزههم له. فهذه بعض معاني المثل الأعلى وليست كلها، وكلها داخلة في معنى وله المثل الأعلى، والخلاف بينها ليس خلاف تضاد وتنافر، إنما هو كما قلنا من باب اختلاف التنوع. قال فعبارات السلف،
قال رحمه الله: فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دواد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأموم أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.
نعم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نتوقف للأذان ونكمل بعدها إن شاء الله. الحمد لله. أصحاب القلوب المريضة لا يطيقون ذرعا بمثل هذه النصوص التي تثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، ولذلك يتضايقون منها. وعليه يقول الإمام الدارمي: يقول أغيض ما على الجهمية حديث النزول، حديث النزول يغيظهم جدا لأنهم لا يقبلونه ولا يطيقون على سماعه أصلا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ديدنهم والعياذ بالله، لما مرضت قلوبهم فما صارت تقبل الحق فصارت تبغضه وتنفر منه. ولهذا ذكر الشارح هنا رحمه الله تعالى يقول: عبارات السلف لما ذكر المثل الأعلى ومعناه قال: تدور على هذه المعاني الأربعة بل وعلى غيرها، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى أو يعمى عن تمام الآية وهي قوله تعالى وهو السميع البصير. وهذا ديدن أهل الأهواء، يأخذون ويجتزئون من النصوص ما يوافق أهواءهم، ويغفلون ويتغافلون عن ما لا يوافقهم. ولذلك نجد عند المعطلة لا يستدلون بالآية كاملة، لأن شطر الآية الأخير ينفي ما يريدون وهو إثبات الصفات، فلا يأخذون دائما ولا يستدلون إلا بليس كمثله شيء. وهذا خلل منهجي، دليل على أن القصد ليس هو اتباع الحق والبحث عن الحق، وإنما هو اتباع الهوى. فيأخذ الإنسان من الدليل ما يعجبه ويغفل ما لا يناسب هواه. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كما عاب الله عز وجل على بني إسرائيل هذا الصنيع. فهو موجود في أهل الأهواء الذين يأخذون من النصوص ما يهوون ويتغافلون عما لا يريدون، وهذا مسلك يهودي دخل إلى الأمة ومطبق في الواقع وموجود عند أكثر الفرق. مثال ذلك الوعيدية والغلاة، يأخذون النصوص الوعيد لكنهم يتغافلون نهائيا ولا يستدلون بنصوص الوعد الكثيرة التي لا تقل عددا عن نصوص الوعيد. وفي مقابل ذلك المرجئة وأهل الانحلال والتفسخ، يأخذون بنصوص الوعد ويتغافلون عمدا عن نصوص الوعيد لأنهم يتبعون أهواءهم. وأهل الحق الذين يجمعون بين هذا وذاك، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا مسلك الراسخين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. أثنى الله تعالى عليهم بقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء أصحاب العقول الحقيقية. للأسف أن هذه الظاهرة، وهي أن الإنسان ينتقي ما يهواه ويغفل ويتغافل عما لا يهواه، موجودة حتى في المجتمع وفي الاستدلال بعض النصوص حتى في الأمور العادية والأمور العامة. يعني على سبيل المثال نجد بعض الناس الذين يضعون قطعة رخام على بيته أو على محله أو غير ذلك من الأمور، يذكر الآية: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، ويغفل ما بعدها. ماذا بعدها؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. هنا هذا الاختبار وهذا المحك. فلماذا نأخذ الشطر الأول هذا من فضل ربي ونغفل هذا الفضل هو للابتلاء؟ ومثلها: لئن شكرتم لأزيدنكم، تلاحظها وتقرأها أحيانا، لكن ماذا بعدها؟ هل تجد الآية مكتوبة كاملة في اللوحات التي تكتبها؟ لا تجدها. هذا دليل على يعني الهوى في انتقاء النصوص وتجزئتها والأخذ ببعضها دون بعض. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك نجد أن الآيات دائما تأتي بالوعيد ويعقبها الوعد، بالوعد ويعقبها الوعيد، بالجنة وتعقبها النار، بالرحمة ويعقبها التخويف من العذاب. وهنا يعمر القلب تجتمع فيه هذه الجوانب، جانب الخوف وجانب الرجاء. عليكم السلام ورحمة الله. نعود إلى كلام المصنف هنا لجل نختم. قال ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم، وهو أحمد بن أبي دؤاد، وهو هذا القاضي المعروف الداعية إلى خلق القرآن الذي يعني امتحن العلماء الإمام أحمد وغيره من العلماء، وتقرب إلى السلطان واستغل السلطة في إيذاء وامتحان المسلمين وأهل السنة بإجبارهم على بدعته والقول بخلق القرآن. هذا أصيب بالفالج في آخر عمره وعزله المتوكل الذي كان يستنصر بالسلاطين، ففي آخر أمره عذبه الله بمن كان يستنصر به، وتوفي سنة 240 للهجرة تقريبا. هذا يقول أنه أشار إلى الخليفة المأمون حينما كان مقربا منه إلى أن طلب منه أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لأنه يضيق ذرعا وهو السميع البصير، لا يثبت لله سمعا ولا بصر، فلا يريد هذه الآية، فيريد أن يحرف القرآن ويجعل ذلك مكتوبا على ستار الكعبة. حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى الرحمن ثم استوى على العرش. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بهذه الآية ويضيقون ذرعا بها، فلذلك لا يطيقونها، ويود أحدهم لو يحكها ويمسحها من المصحف، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. قال نكمل هذه الفقرة ونتوقف. قال
رحمه الله وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيادة التأكيد. قال أوس بن حجر ليس كمثل فتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال الآخر وقتلى كمثل جذوع النخيل، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما
يؤثفين
صلى الله عليكم يؤثفين
كصاليات ككما يؤثفين. نعم.
وقول الآخر
ككما يؤثفين
وصاليات ككما يؤثفين.
أي نعم، الصاليات هي الحجارة المحرقة. يؤثفين يعني يتخذن أثافي، والأثافي معروفة الحجارة التي يوضع عليها القدر في الطبخ أو نحو ذلك من الأمور. نعم.
وقول الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول.
نعم، هذه شواهد لإعراب الكاف في قوله تعالى ليس كمثله، فقيل إنها زائدة للتأكيد، وهذا أيضا من الأدب مع القرآن الكريم، فليس في القرآن زائد، وكل حرف زيد في القرآن فإنما هو لغرض ولفائدة. ولذلك قال هنا العبارة ممكن أن تكون صحيحة ليس مثله شيء، فتكون مثله خبر ليس واسمه شيء، ليس مثله شيء، فشيء هي المبتدأ مؤخر ومثله مقدمة، فأضيفت الكاف هنا لزيادة التأكيد، فهي لغرض وهو تأكيد نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، فهذه الزيادة لها غرض ولها فائدة، وليست مجرد كما يقال مزيدة، وإنما زيدت لأجل ماذا؟ لأجل التأكيد، وهو تأكيد نفي الشيء. فإذا ليس كمثله شيء، شيء هو الاسم ليس وخبرها كمثله. نعم. وهذا وجه. والوجه الثاني
قال رحمه الله الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم.
نعم، بعضهم قال بأن الاسم مثل كلها زائدة، وهذا قول بعيد ويعني مرجوح ولا يلتفت إليه. الثالث،
قال رحمه الله الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك، والأول أظهر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.